والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وهذه الآية قال بعض العلماء هي منسوخة، نسخت بآية السيف يعني بالأمر بقتال الكفار، وقال بعضهم لا نسخ فيها وهو قول الجمهور لم تنسخ هذه، لأن هذه الآية تدل على أن كل إنسان مختص بعمله، أن كل إنسان مختص بعمله، عمله خير فله، عمله شر فعليه، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وهذه وهذا المعنى لم ينسخ بآية السيف، فاختصاص كل إنسان بعمله لم ينسخ، بل هذا المعنى ثابت. ولهذا قال الجمهور لا نسخ في هذه الآية، لأنه يلزم من النسخ نسخ الحكم بالكلية، وحكم هذه الآية لم ينسخ. وهذه الآية تشعر بأن محمدا صلى الله عليه وسلم أدى الرسالة وبلغ ما كلف له، فأمره الله جل وعلا أن ينافذهم ويعلن التبرع منهم ما دام بلغ رسالة ربه وما عليه إلا البلاغ والهداية والتوفيق بيد الله جل وعلا. ثم قال سبحانه ومنهم من يستمعون إليك، بالآية التي قبل هذه بين جل وعلا أن بعض الكفار سيؤمن، ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به، وربك أعلم بالمفسدين. فقسم الكفار الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان إلى قسمين، قسم سيؤمن وحصل ذلك، وقسم لن يؤمن سيستمر على طغيانه وحصل ذلك. ثم قسم جل وعلا الكفار إلى قسمين كذلك، منهم من يستمع يأتي ويحضر ويسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع تبليغه الرسالة والأحكام والشرائع، لكن هذا السماع سماع صوت فقط، سماع صوت فقط مجرد عن التعقل والتفهم لما يسمعه، وهذا لا نصيب له ولا حظ له ولا ثواب له فيما يسمع. السامع نوعان، نوع يسمع ويعقل ويتفهم ما يقال، فهذا له حق من سماعه وله أجر في سماعه، له أجر في سماعه للقرآن. ونوع يسمع الصوت وربما تلذذ بنغمته وحسن تنسيقه وتركيبه، لكنه لا يتفهم ما دل عليه، فهذا سماعه كسماع البهائم والعياذ بالله، تسمع الصوت ولكن لا تدرك ولا تفهم. ومنهم من يستمعون إليك ويدركون بأسماعهم، يعني يسمعون بأسماعهم ما تقول، لكنهم لا يتفهمون قولك ولا يدركون المراد منه، فهم محرومون. ومن كانت هذه صفته فلا تستطيع أنت إفهامه أبدا. أفتستطيع يا محمد أن تسمع الأصم الذي لا يسمع أبدا؟ طبعا لا يستطيع ذلك صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا الأصم مع الصمم معه حرقة وجهل وعدم عقل فهل يستفيد من ذلك؟ هل يمكن أن يبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قطعا لن يصل إليه شيء مما يدعو إليه محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا تطهير لخاطر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مثل هؤلاء لن يستفيدوا، فلا تتعد نحوهم. ولا يصيبك الحزن لعدم استجابتهم لك، والله جل وعلا قضى أزلا في أنهم لا يستجيبون ولا يستفيدون. ومنهم من يستمعون إليك، لكن سماع لا فائدة من ورائه إلا إقامة الحجة عليهم. أفأنت تسمع الصم؟ الأصم هو الذي لا يسمع. أضف إلى كونه لا يسمع عدم العقل والعياذ بالله. أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون؟ لأن من لا يسمع قد يدرك بعقله بعض الأمور وإن لم يسمعها، لكن إذا كان لا يسمع ومع عدم سمعه لا يعقل، فأنت يا محمد لا تستطيع إيصال الكلام إليه ليتفهمه ويعقله. ومنهم من ينظر إليك، ينظر إلى سمت النبي صلى الله عليه وسلم وإلى حسن خلقه وحسن معاملته للآخرين وما اتصف به صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال التي لا تجتمع في بشر سواه عليه الصلاة والسلام، ينظر إليه، لكن هذا النظر لا يستفيد من ورائه شيئا، لأنه لا يتأمل ما وقع عليه نظره ولا يتدبر ذلك ولا يحاول أن يستفيد مما ينظر. ومنهم من ينظر إليك، لكن نظر مجرد عن التأمل والتفكر والتدبر، وإذا كان كذلك فأنت لا تستطيع أن تهديه. إذا كان نظره لا فائدة فيه، نظر بالعين فقط لم يصحبه تأمل وتدبر، فأنت لا تستطيع أن تهديه، أن تدله. أضف إلى هذا، إذا كان محروم البصيرة، لأن الأعمى قد يدرك بعقله أكثر مما يدرك من ينظر بالمرئيات، يدرك الأعمى بعقله وحسه وإدراكه أكثر مما يدركه الرائي بعينه. إذا كان معه شيء من التغيير، لكن إذا كان الأعمى والعباد بالله أعمى البصر والبصيرة، فهذا لا يمكن أن يدل أبدا ولا يمكن أن يهدى، لا يهديه مخلوق. أفأنت تهدي العمي إذا كان أعمى؟ تستطيع أن تقول له اذهب من هنا وأتي من هنا وسر كذا إلى آخره وتصف له الطريق؟ وخاصة إذا كان هذا الأعمى محروم البصيرة، أعمى البصر والقلب والعياذ بالله، فأنت يا محمد لا تستطيع أن تهديه. وهؤلاء الكفار من هذا الجنس، فقد بلغت الرسالة يا محمد، ولا تتبع نفسك عليهم حسرات، لا تتأثر، لأن الله جل وعلا قد حكم عليهم أزلا لأنهم لا يهتدون. أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون؟ المراد بقوله لا يبصرون يعني محرومون البصيرة. والعمل الحقيقي هو عمل القلب والعياذ بالله، وإلا فكثير ممن عمي بصره أهدى من كثير من المبصرين. وفي قوله جل وعلا ومنهم من يستمعون إليك، وقوله ومنهم من ينظر إليك، أعاد الضمير في يستمعون جمعا، وأعاد الضمير في ينظر مفردا، فالجمع عاد على معنى من، لأن من تؤدي في المعنى الجمع. ومنهم من ينظر إليك، عاد الضمير على لفظ من، ومن هنا اسم موصول. ومنهم من يستمعون إليك، ومنهم الذين يستمعون إليك، ومنهم من ينظر إليك، ومنهم الذي ينظر إليك، وعاد الضمير في الاستماع جمعا وفي النظر مفرد، لأن من يستمعون أكثر ممن ينظرون. أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يسمعون؟ أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون؟ الاستفهام هنا للإنكار، يعني لا يحصل هذا أبدا، لا تستطيع يا محمد أن تهديهم وهم بهذه الصفة، ولا تستطيع أن تسمعهم وهم بهذه الصفة. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. جاء جل وعلا بهذه الآية عقب هذه الأوصاف في حق الكفار، ليدل بها جل وعلا دلالة واضحة على أنه لا يظلم الخلق، فهو جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، أقام عليهم الحجة، أرسل الرسل وأنزل الكتب ووهب العقول والإدراك، لكنهم بأفعالهم السيئة وإعراضهم عن دعوة الله ضروا أنفسهم. الله جل وعلا ما ظلمهم، فاقد العقل لا يعذبه الله، ولكن هؤلاء معهم العقول، وجاءتهم الرسل وأنزلت الكتب في دعوتهم فأبوا وأعرضوا وتهكموا برسول الله صلى الله عليه وسلم واستهزأوا به وسخروا من المؤمنين. وهم في ظنهم أنهم أكمل عقولا من المؤمنين، لأنهم يسخرون بالمؤمنين ويتهكمون بهم ويرون أنهم أكمل عقولا منهم، فهم أعطوا ما تقوم به عليهم الحجة، فأعرضوا عن دعوة الله جل وعلا فاستحقوا العذاب الأليم في الدار الآخرة. إن الله لا يظلم الناس شيئا، فالله جل وعلا لا يظلم الناس، لا يظلم المؤمن ولا الكافر، يتفضل ويجود ويحسن على المؤمن ومن أطاعه وأطاع رسله، ويعدل جل وعلا في حق الكفار، فلا يعذبهم عذابا لا يستحقونه، وإنما يعذبهم بما فعلوا واستحقوا. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا أنه قال، وهذا حديث قدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهو جل وعلا حرم الظلم على نفسه وحرمه على عباده، ولا ينكر أن يحرمه على عباده ويبيحه لنفسه جل وعلا. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في الملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في الملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المقيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله الذي وفقه للخير والعمل الصالح ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قامت عليه الحجة وتبين له الأمر ودعي إلى الله وأمر بطاعة الله وطاعة رسوله فأعرف فلا يلومن إلا نفسه. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. المرء هو الذي يظلم نفسه. الله جل وعلا أمره بطاعته وبين له طريق الخير وطريق الشر وأمره بسلوك طريق الخير وحذره من سلوك طريق الشر. أمره بطاعته، أمره بالصلاة، أمره بالزكاة، أمره بالصيام، أمره بالحج، أمره بإفراد الله جل وعلا بالعبادة وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. أمره بكل خير يعود عليه من نفع في دينه ودنياه ونهاه عن كل شر. فمن وفقه الله سلك طريق الخير ومن خذل وحرم والعياذ بالله اتبع هواه وأطاع نفسه واتبع الشيطان فساقوه إلى غضب الله وسخطه. حببوا له المنكر وكرهوا له الطاعة والعياذ بالله. والمؤمن حببت إليه الطاعة وكفرت إليه المعصية. فعلى المرء الذي يريد نجاة نفسه أن يتضرع إلى الله جل وعلا بالدعاء لأن يثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة لأن يهديه الصراط المستقيم. وإذا دعاه الله جل وعلا أو دعاه رسوله صلى الله عليه وسلم إلى أمر من الأمور فليبادر، لأن الدعوة لما فيه الخير إذا استجاب فهو علامة على سعادته في الدنيا والآخرة. ومن حرم والعياذ بالله، والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. العاقل عقلا ينفعه إذا سمع الله جل وعلا يدعو إلى أمر استجاب ولم يتعلل بالأعذار، وإذا سمع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر استجاب وسار وعلم أن حياته بالاستجابة وسعادته بالاستجابة وأن هلاكه وشقوته بالإعراض عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وإن كذبك هؤلاء المشركون فتبرأ منهم ومن عملهم. فقل لي عملي ولكم عملكم كقوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إلى آخرها. وقال إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وأتباعه لقومهم المشركين إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله الآية. وقوله البراءة من المشركين واجبة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاز الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ومنهم من يستمعون إليك أي يسمعون كلامك الحسن والقرآن العظيم والأحاديث الصحيحة البصيرة النافعة في القلوب والأديان والأبدان. وفي هذا كفاية عظيمة، ولكن ليس ذلك إليك ولا إليهم، فإنك لا تقدر على إسماع الأصم وهو الأقرش، فكذلك لا تقدر على هداية هؤلاء إلا أن يشاء الله.
إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
ومنهم من ينظر إليك أي ينظرون إليك وإلى ما أعطاك الله من التودد والسؤدة والسمت الحسن والخلق العظيم والدلالة الظاهرة على نبوتك أولي البصائر والنهى. وهؤلاء
أولي البصائر والعقول إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم مجرد رؤيا عرفوا أنه صادق وأنه يدعو إلى الخير وينهى عن الشر، كما قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه اليهودي الذي أسلم يقول لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجهل الناس فكنت ممن انجهل، فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. عين العاقل البصير إذا وقعت على النبي صلى الله عليه وسلم عرف أنه صادق ولا يقول إلا حقا، لأن مظهره الحسن وسمته وخلقه الطيب دلالة واضحة على صدقه عليه الصلاة والسلام. فعرف عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما كان متجرد من الهوى ويريد الحق ويلتمسه، لما وقعت عينه على النبي صلى الله عليه وسلم عرف أنه ليس بكذاب قبل أن ينطق وقبل أن يسمع، ثم سمع ما صدق وأكد له ما حكمت به عينه. يقول: فكان أول ما سمعت من كلامه أن قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام.
وهؤلاء ينظرون كما ينظر غيرهم ولا يحصل لهم من البداية شيء كما يحصل لغيرهم، بل المؤمنون ينظرون إليك بعين الوقار، وهؤلاء الكفار ينظرون إليك بعين الاحتقار، وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا. الآية. ثم أخبر تعالى أنه لا يظلم أحدا شيئا، وإن كان قد هدى به هدى به من هدى، وبصر به بعد العمى، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وأضل به عن الإيمان آخرين. فهو الحاكم المتصرف في ملكه بما يشاء، الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لعلمه وحكمته وعدله. ولهذا قال تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون.
فهو جل وعلا علم أجلا أن الكافر لا يستجيب، يعلم جل وعلا ذلك أجلا بأن الكافر لا يستجيب، فهو لا تنفع فيه الدعوة ولا يستجيب لما يدعى، وعقله موجود والدلالة الظاهرة بينة واضحة لا غبار عليها، لكنه لم يوفق لأن يستفيد من عقله وإدراكه.
وفي الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، إلى أن قال في آخره: يا عبادي، إنما هي أعمالكم نحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، ومن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم بقوله.
والحديث القدسي مثل هذا الحديث تكلم الله جل وعلا به وأوحاه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لكن ليس له حكم القرآن، فهو كلام الله لكن ليس له حكم القرآن، فلا يقرأ في الصلاة. لو قرأ المؤمن هذا الحديث في الصلاة عن قراءة آيات من القرآن ما صح صلاته، لأن هذا يسمى حديث قدسي، فهو أرفع من الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا تكلم الله جل وعلا به، والحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، كلامه بوحي من الله جل وعلا، لكن شيء يوحى إليه بلفظه وهو ما تكلم الله جل وعلا به، وشيء يوحى إليه بمعناه يلهمه الله جل وعلا المعنى فينطق به عليه الصلاة والسلام. والحديث القدسي تكلم الله جل وعلا به وأوحاه إلى محمد صلى الله عليه وسلم بلفظه، لكن ليس له حكم القرآن. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل رجل يحفظ القرآن ويدعوه أهل قريته بأن يصلوا به التراويح ولكنه يريد البقاء في الحرم طمعا في الفضل والثواب وأن يعتني في العشر الأواخر فأيهما أفضل بالنسبة إليه؟
إذا كان أهل قريته لا يجدون سواه يصلي بهم وهم في حاجة إليه فلعل صلاة بهم خير له، والله جل وعلا جواد كريم إذا علم منه الرغبة في الصلاة والاعتكاف في المسجد الحرام واستجاب لأهل قريته من أجل أن يصلي بهم ويدعوهم إلى الله ويراقبهم في الخير ويبين لهم شيئا مما أوجب الله عليهم، فلعل الله أن يكتب له هذا وهذا، لأنه جل وعلا جواد كريم يعلم السر وأخفى، يعلم ما تنطوي عليه نفس العبد. وإذا كان أهل قريته ليسوا في حاجة إليه وإنما يوجد من يقوم مقامه فلا شك أن صلاته في المسجد الحرام واعتكافه فيه خير له، لأن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف فيما سواه.
يقول السائل ما حكم من صلى وبعد الصلاة وقع على ثوبه نجاسة ولا يدري متى هي؟
صلاته صحيحة إن شاء الله ما دام صلى وهو لا يعلم بالنجاسة، ثم بعد الصلاة علم ولا يدري من متى، هل هي من قبل الصلاة أو بعد الصلاة أو قبل قرون صلاها لا يدري، فصلاته صحيحة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعلين، وكان يصلي عليه الصلاة والسلام بنعلين ثم خلعهما في أثناء الصلاة، فلما رأى الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خلع نعليه، جبلوا رضي الله عنهم على المسارعة على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، خلعوا نعالهم مثله، فلما انصرف عليه الصلاة والسلام من الصلاة سألهم لما خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك يا رسول الله خلعتنا عليك فخلعنا. فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى أو خلع فخلعتهما. فخلع النبي صلى الله عليه وسلم لنعليه أن فيهما أذى، فيهما نجاسة، ولم يعد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من أولها لوجود النجاسة معه في أول الصلاة.
الأخيرة
هل أدرك صلاة المسلم؟ إذا أدركت صلاة الجنازة وقد فاتك تكبيرة أو تكبيرتان أو ثلاث تكبيرات، فإذا دخلت مع الإمام فأدي الصلاة كما لو سبقت في الفريضة، أدت مع الإمام ما أدركت واقضي ما فاتك. إذا كانت الجنازة باقية في مكانها، وإذا علمت أنها سترفع الجنازة فبادر بمتابعة التكبيرات الأربع، كمل الأربع وسلم وصلاتك صحيحة. إذا كانت الجنازة باقية فأنت أكمل الصلاة على صفتها، أدركت مع الإمام التكبيرة الأولى وتلوت الفاتحة، بعد التكبيرة الثانية منك أنت صل على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد التكبيرة الثالثة ادعو للميت ولعموم المسلمين الأحياء والأموات، بعد التكبيرة الرابعة سجد. إذا علمت أنها سترفع الجنازة مثلا في المساجد ما ينتظرون من يقضي الحل، فعليك أن تتابع التكبيرات والسجد. إذا سلم الإمام تابع التكبيرات، ائت بما بقي عليك من التكبيرات الأربع وسجد.
يقول السائل وليتي مريضة ولا تستطيع الصيام، أرجو أن تنذرنا بمقدار الفطرة من المال.
المرض نوعان، مريض يرجى قربه، مريض مرض عارف يؤمل فرعه، فهذا عليه القضاء متى ما شفي وقوي على الصيام. فإن مات بمرضه هذا فلا قضاء عليه، لا شيء عليه، لأنه اتقى الله ما استطاع. النوع الثاني من المرض مريض لا يرجى برؤه، كبير السن ما يؤمن أن يقوى على الصيام، مريض مرض مزمن، عرف الأطباء أن مثل هذا المرض غالبا لا يشفى منه صاحبه، أو أنه حتى لو شفي ونشط فإنه لا يستطيع الصيام لأنه أولي له عملية لا يستطيع معها الصيام في المستقبل، هذا عليه القضاء، عليه الإطعام، عليه الإطعام، يطعم عن كل يوم مسكين. فإذا كان مرض الرجل أو المرأة لا يرجى برؤه، أو مع المرض الكبر ولا يؤمل أن يقوى على الصيام، فيطعم عنه عن كل يوم مسكين. ثم هذا الإطعام أنت بالخيار، إن شئت أن تجمع المساكين وتطعمهم طعاما يشبعهم عشاء أو سحور، وإن شئت أن تعطي كل واحد نصف الصاع من قوت البلد من الأرز أو من التمر أو من البر أو مما يحتاجه أهل بلدك، ومقدار نصف الصاع كيلو ونصف، الكيلو ونصف تزيد قليلا عن نصف الصاع النبوي، لكن الزيادة في مجال الإطعام والصدقة مرغب فيها، الزيادة الصدقة مطلوبة ومستحبة. إذا كان الزكاة مالك مثلا 1000 ريال وأخرجت 2000 فحسن، بخلاف الأفعال البدنية فلا تزيد فيها مثلا صلاة الظهر 4 ركعات تجعلها 5 تنقل ولا تصح. وأما التقرب إلى الله بالزكاة والصدقة، صدقة التطوع، هذه مرغب في الزيادة فيها. عليه مثلا 45 كيلو عن شهر رمضان، إذا أخرج 50 كيلو أو 90 كيلو أو 100 كيلو أو أكثر من ذلك فحسن. فإذا كان لا يستطيع القضاء حاضرا ولا مستقبلا فعليه أن يطعم عن كل يوم مسكين. وسواء جمعهم وأطعمهم طعاما يشبعهم أو قسم عليهم الطعام غير مقبول وغير مهيئ لهم، فيعطيهم إلى أعطاهم من لقاهم إياه كيلو ونصف، وإن دعاهم وأشبعهم كفى ذلك. فقد كان أنس بن مالك رضي الله عنه الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر وسعة الرزق وكثرة الأولاد وأن يغفر الله له. طال عمره رضي الله عنه، ففي السنتين الأخيرتين من حياته ما استطاع أن يصوم لكبر سنه، فكان يجمع 30 مسكينا إذا دخل رمضان ويطعمهم طعاما يشبعهم ويفطرهم سائر الشهر رضي الله عنه وأرضاه. لا يا أخي، لا يجوز لك أن تمس اللحية إلا بخير، فلا تتعرض لها بالحلق ولا بالتقصير ولا بغير ذلك، بل أعفها وأكرمها كما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعف اللحى، أكرم اللحى، أرق اللحى، وأحف الشوارب. خالق المجوس، خالق المشركين، خالق اليهود. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية وإكرامها وإرخائها، وأمرنا بإعفاء الشارب. إذا كان أصلع ويريد التحلل ماذا عليه؟ الله جل وعلا يقول: اتقوا الله ما استطعتم، عليه أن يمر الموسى على رأسه ويكفيه. الموس يمر على رأسه ويكفيه، أخذ شيئا أو لم يأخذ. أما اللحية فلا، لا يعرض لها.
إلا حلت
المدينة
حلت
عام كل سحرا
من
جرعا ومثل ذلك لو كان أتى بعمرة ثم أتى بعمرة بعد ذلك ولم يكن خرج له شعر، فيمر الموسى على رأسه ويكفيه ذلك. الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فكنت لا تطيق بعد صلاة الظهر وأنت تسافر بعد صلاة الظهر مريض أو ضعيف أو كبير السن، فتقول في الوقت الذي تستطيع، تقول الساعة 10 والآن الساعة 9 الساعة 8 على حسب استطاعتك، آخر وقت تظن أنك تستطيع فيه. تقول قبل طلوع الشمس إذا كنت لا تستطيع الطواف بعد طلوع الشمس وحرج عليك إن شاء الله،
يقول الشيخ: ولو لبس شراب إذا كنت تعلم أن الأحلى حلق أو قصرت فلا شيء عليك، لأن لبس المخيط قبل التحلل جهلا أو نسيانا